يكفينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا
عمر عن علم يفتينا ويبين للناس.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم آيات الأحكام، والذي نتناول فيه الآيات القرآنية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكر فيها جل وعلا أحكاما شرعية متعلقة بالمكلفين. نذكر تفاصيل ما فيها من الأحكام وبعض الفوائد الشرعية المتعلقة بهذه الأحكام، ونجيب على أسئلتكم المتعلقة بنفس الموضوع أو الأسئلة التي تطرحونها علينا من خارج هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. في الحقيقة كنا بلغنا قول الله تبارك وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الآية دي فيها بيان لخلة خبيثة جدا من خلال بني إسرائيل، أنهم كانوا يبدلون الكلمة عن مواضعه، وكانوا يغيرون أمر الله تبارك وتعالى، ويحرفون الكتاب ويبدلونه بأيديهم، كما قال جل وعلا: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فأمر التبديل وأمر التغيير الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم هذا من خيانة الأمانة، والذي يخون الله عز وجل فيما ائتمنه عليه يخون البشر. ولذلك نقول أنه دأب دائم في اليهود أنهم قوم يخونون العهود ولا يوفون بهذه العهود، ولذلك قال: لأن الله جل ذكرهم بذلك أنهم بدلوا وغيروا ما أنزله الله تبارك وتعالى إليهم. فالله جل قال المفسرون أن الله سبحانه وتعالى قال لهم: قولوا حطة، حطة يعني ها يعني حط عنا خطايانا، اغفر لنا ما قدمنا، تجاوز لنا عن أخطائنا. فقالوا حنطة، حنطة يعني حبة في شعير، قالوا حنطة يعني كأنهم لم يقبلوا أن يقولوا حطة، أن يقولوا اغفر لنا يا ربنا ما قدمنا من الذنوب. فهذه مسألة أدل على أمر مذموم في هذه في اليهود، ولكن ليس الأمر متعلقا باليهود فقط، وإنما بكل من اتصف بهذه الصفة، بكل من بدل الوحي، بكل من غير ما أنزل الله تبارك وتعالى إليه، بكل من يتحايل على شرع الله عز وجل، بكل من يكتب الأمور المعاني ويحاول أن يلي أعناق النصوص وأن يصرف النصوص عن ظواهرها وأن يحيلها عن معناها لأجل شيء في نفسه يحصله، والعياذ بالله، من أمر الإيه؟ من أمر الدنيا. هذا من الأمانة، هذا من تضييع الأمانة، أن يكون العبد يعلم أن الآية واضحة صريحة جلية فيها حكم معين واضح صريح جلي، ومع ذلك يحاول أن يلتف حول هذا المعنى، يحاول أن يبدل المعنى، أن يغير المعنى حتى يصل إلى مراده من هذه المراد من تبديل الآيات وتغيير معانيها. فهذا سلوك خبيث، سواء كان الأمر متعلق بالعقائد أو كان الأمر متعلق بالعبادات أو كان الأمر متعلق بالأوامر الأخرى في المعاملات وما شابه ذلك من أمر الله تبارك وتعالى. يعني اليهود ربنا جل النبي صلى الله عليه وسلم يبين شيئا من صفاتهم ويقول أن الله حرم عليهم شحوم الميتة فجملوها ثم باعوها. أنت متخيل الصورة؟ يعني أن الله جل حرم عليهم شحوم الميتة، حرم عليهم أن يأكلوا شحوم الميتة، فماذا فعلوا؟ جملوها يعني سيحوها وأذابوها، جملوها ثم باعوها، يعني عملوا أكلوا الثمن، أكلوا الثمن، تحايلوا على أمر الله تبارك وتعالى. حالهم أيضا في هذا الأمر كما فعلوا يوم أن حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، يوم السبت لما ربنا أغلق عليهم هذا الباب، باب الصيد، الإنسان يبد أن ينتبه عندما يجد أبواب الحلال مغلقة وأبواب الحرام مفتوحة، لابد أن يلتفت إلى نفسه وأن ينظر في أعماله وأن يقول: لماذا أغلقت أبواب الحلال وضيقت علينا أبواب الحلال وفتحت علينا أبواب الحرام؟ هذه فتنة خطيرة، ينبغي العبد أن يتوب إلى الله وأن يكثر من الاستغفار وأن يطلب من الله جل الخلاص من هذه الفتنة وأن يسارع بالأعمال الصالحة، لأن هذا في الحقيقة باب خطير. ماذا فعل اليهود عندما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت؟ ماذا فعلوا؟ تحايلوا على أمر الله عز وجل، فوضعوا ما استجابوا وما رجعوا، فابتلاهم الله بأمر أعظم من ذلك، وهو أنه كان يوم يثبتون لا تأتيهم حيتانهم، ويوم يثبتون تأتيهم حيتانهم شرعة، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم حيتانهم. يوم يثبتون يعني يوم يأتيهم يوم السبت تأتيهم الحيتان في الماء، الحيتان يعني الأسماك، تتقافز أمامهم في المياه. أيوة نعم. أيوة السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
السلام عليكم، تفضلي يا أخت سحر، تفضلي.
ممكن أسألك سؤال؟
أيوة تفضلي.
أنا دلوقتي والدتي لسه متوفية بقالها داخلة على سنة دلوقتي. وإحنا عشرة إخوات، خمسة بنات وخمسة صبيان. عاوزني أعمل له تنازل، هل ينفع أعمل له تنازل؟
تعملي تنازل لمين؟
لأخويا.
عشان إيه؟
تنازل على الشقة، يعني ما جيش أسأله في الشيلين في الشقة خالص.
الشقة دي إيجار ولا تمليك؟
إيجار.
تتنازلي عنها ليه؟
ما بيقولي مالكيش حاجة.
مالكيش حاجة؟
وانا اساسا ست مريضة وبتعالج من ساعة ما اتجوزت، بعمل في عمليات، واللي انا وصلت له خالص ان انا حاليا دلوقتي ان انا على وش ان انا اسيب، يعني هيحصل اختلاف، عشان انا قالوا لي الافضل ليكي تشيلي بيت الرحم.
يعني انت متزوجة؟
انا متزوجة، بس من ساعة ما اتجوزت وانا قاعدة عندي والدتي، عشان بعمل عمليات. هو دلوقتي عاوز يضرب فيا او اعمل له تنازل لكده اللي بلاش، هل كده يبقى حرام؟
طيب هجاوبك يا اختي.
ماشي،
اجاوب نجاوب سؤال الاخت ونكمل ان شاء الله موضوع التحايل ده عشان نبين فيه الاحكام الشرعيه المتعلقه به، ونجاوب عن الاسئله التي تتعلق بهذا الموضوع. الاخت بتقول ان هم تنازلوا، ان هو في ان هم اخوه واخوات ورثه. الورثه الميراث بين الاملاك وبين حقوق الانتفاع، يعني الورثه يتقاسمون ما تركه المورث من الاملاك الاعيان والاموال وكل ما يتمول يعني، وكذلك ايضا حقوق الانتفاع. حقوق الانتفاع يعني يدخل فيها الايجارات. فالإخوة والأخوات الذين تركهم المورث شركاء في حقوق الانتفاع يعني في الإيجار، كلهم له حق في هذا في حق الانتفاع، لهم حق في هذا في حق الانتفاع. والأصل في عقود الإيجار أنها مؤقتة حتى تكون عقود سليمة صحيحة، ولكن عقود الإيجار القديمة المبنية على التأبيد هذه حقوق عقود مخالفة للشريعة، ولكننا نقرها لأجل الضرورة، لأجل ضرورة السكنة وحاجة الناس إلى ذلك في هذه الأوقات، لعل الله تعالى أن يغير الحال فيما هو آت من الزمان. لكن الغرض أنهم شركاء في هذه الشقة، ولا يجوز لأخيك أن يرغمك عن التنازل له، بل إذا أردت أن تتنازلي تنازلي عن شيء من حقك له، فإذا لم تريدي إلا بعوض يعني يعوضك عن ذلك، فيعني تتصالحي على شيء من المال وتتنازلي عن جزء من حقك له بشيء من العوض، بشيء من العوض يعني يعوضك عن السكنة ويعطيك ما تسكنين به أو ما تخرجين به من هذا المكان، تؤجري في مكان آخر حتى تتصالحوا ولا تنقطع بينكم الأرحام. ولا يلزمك أن مش لواجب عليك أن تفعلي، إنما يستحب لك أن تتنازلي إن أمكنك له بعوض، إن شئت بعوض وإن شئت بغير عوض. بعوض يعني تاخدي مقابل لذلك وإن شئت بغير إيه؟ بغير عوض. التحايل ده والتبديل والتغيير في أوامر الله تبارك وتعالى هذا وصف بني إسرائيل، وكذلك التحايل على أمر الله تبارك وتعالى وهو من جنسه أنهم يتحايلون على شرع الله عز وجل. فموضوع إن هم كانوا يصطادون يوم السبت فيضعون إيه؟ بقول لحضرتك الأسماك تكون موجودة يوم سبتهم ويوم لا يسبتون تأتيهم، دي بقى مزيد من الفتنة مزيد من الابتلاء. فهل عادوا؟ هل نابوا؟ أناموا إلى الله؟ رجعوا إليه؟ هل استغفروا ربهم جل وعلا؟ أبدا، أصروا على نفس الباب، فكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذون الحيتان يعني الأسماك يوم الأحد، وبقى كده هم صادوش يوم السبت، وهي كده هم صادوش يوم الإيه؟ يوم السبت. تحايل على من؟ على من يتحايلون؟ فهذا والعياذ بالله أفعال بني إسرائيل. من فعل مثل فعلهم ناله من الذم على قدر مشابهته لهم، على قدر ما تشابه معهم. عشان كده بنحذر إخواننا وأخواتنا من التحايل على شرع الله تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل حرم أمورا فينبغي علينا أن نجتنبها وأن نبتعد عنها وأن لا نقترف شيئا منها وأن لا نقربها خوفا من الوقوع في الحرام. لما يقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا، فلا يجوز لنا أن نتحايل عليه. مثلا أنا عايز أخذ أدي قرض بالربا، بس عايز إيه؟ عايز أغلفه بغلاف من البيع والشراء، فأجي أقول له أنا هديك 1000 جنيه وأخذ من، بدل ما أقول له هديك 1000 جنيه وهاخد منك 1500، لا أقول له طب بص تعالى نشوف إيه سلعة بيننا نديرها بيننا، نروح تاخد لك موبايل ولا تاخد لك عربية ولا تاخد لك موبايل ولا حاجة بألف جنيه، وبعدين أنا إيه أنا هشتريه لك وبيعه لك بألف جنيه، أنا أخد بألف جنيه وبعدين أبيعه لك بألف وخمسمية. لو هو فعلا الراجل ده عايز الموبايل ومحتاج للموبايل ويريد هذه السلعة، فإنه سيذهب المشتري سيذهب ليأخذ يختار السلعة ويأخذ السلعة في يده ويضمنها وبعدين يبيعها لليه؟ للأخ اللي عايز ياخدها بالتقسيط بألف وخمسمية، بس يبقى في بيع حقيقي وشراء حقيقي مش وهم، مش مجرد أنا عايز أدخل السلعة عشان ما يتقالش بيع عشان ما يتقالش ربا ويتقال بيع. نحذر على أنفسنا من التحايل على أمر الله تبارك وتعالى. أيوة نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أخي نسمع. تفضلي يا أخي.
فضلت الشيخ؟
أيوة نعم فضلي.
يا شيخ أنا عايز أسألك في حاجة.
قولي.
أنا بص زوجي متوفي لي شهر وأنا أهلي فلاحين وأهلي عايزين ياخدوني وأنا حامل لي 6 شهور.
أهلك عايزين ياخدوك منين؟
أهلي عايزين ياخدوني في بيت أبوه.
من بيت أبوه يعني بيت الزوجية يعني؟
اعمل ايه
وانت معتدة لسه؟
انا لسه ما ولدتش يعني انا حامل 6 شهور.
انت حامل 6 شهور دلوقتي؟ ما ينفعش تخرجي الا بعد ان تضع الحمل.
بعد ما بقى الحمل؟
نعم لا يجوز.
وبعد ما بقى الحمل؟ وبعد ما بقى الحمل يعني المفروض ان انا اول عندي بيت زوجي ولا اروح عند اهلي؟
تنتهي العدة. تنتهي العدة
يعني كده
العدة عدة المرأة عدة المرأة 4 أشهر و10. عدة المرأة المتوفاة 4 أشهر و10. تحسبي 4 شهور والعشرة أيام بعد ما تنتهي العدة تذهبي إلى إيه؟ إلى أهلك. ما تخرجيش من بيت الزوجية قبل انتهاء 4 شهور و10 أيام. أيوة السلام عليكم يا أختي محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي اسألي يا أختي.
لو سمحت أنا معي فلوس زكتني.
نعم.
ممكن أن أنا أطلع منها على روح الأموات اللي أنا عايز أطلع عليهم يعني يجوز عليهم من زكاة المال؟ وسألت أنا لو سمحت
زكاة؟ تفضلي.
فلوس زكاة وعايز أطلع منها للأموات يعني صدقة، وبعدين انا عندي سؤال تاني. والدتي توفت وعليها في يوم، فانا مش هقدر اصوم، ممكن اطلع بدون فلوس؟
هي توفت، هي كانت قادره على الصيام؟
لا هي كانت عينه
عينه عيا طويل الابد.
يعني كانت عيانة عندها بعدان حمى يعني وكده.
يعني أقصد أنها مرضها اللي ماتت فيه كان عندها مرض مزمن ولا مرض غير مزمن؟
هي كانت عيانة لها سنين بس يعني المرض ده وجالها وقبل ما تصوم الأيام اللي عليها فتوفت.
لكن المرض ده ما كانش يمنحها من الصيام كل سنة؟
لا هي كانت بتصوم كل سنة بس هو المرض ده اللي جالها يعني منحها من الصيام السنة اللي هي ماتت فيه ما قدرتش تعيد الأيام اللي
طيب.
عليها
وتكون. طيب مش أجاوبك، عايز أي تاني؟ ها عندك أسئلة أخرى؟
لا خلاص
جزاك الله خير، اسمعي الإجابة. بنقول الأخت فيصل عن زكاة المال نعم. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي سألي.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك، يعني أنا دلوقتي في مشاكل ما بيني وبين أهلي بسبب أختي الكبيرة، علشان يعني هم إحنا ملتزمين هنا عند بيت زوجي وهم يعني ناس يعني عادية اللي هي العادي يعني، ف مش عارفين يتأقلموا معايا في الوضع اللي انا يعني حاليا فيه.
بينك وبين الوالد والوالدة؟
بسبب اختي الكبيرة.
بسببها ازاي يعني؟
يعني هي مثلا بتعمل اعياد ميلاد مناسبات حاجات من دي وانا واروحش، فهي مفهماهم يعني ان انا يعني متكبر عليها او ان انا يعني مش عايز اعرفهم تاني حاجة زي كده يعني.
بس هو ده سبب المشكلة اللي بينك وبين والدك ووالدتك؟
هي دي بس المشكلة.
ان انت ما تشاركيش في اعياد الميلاد وكده؟
يعني في اعياد الميلاد مثلا متجمعين عندنا هناك عند والدتي وزوج اختي وخطيبها مثلا اختي الثانية وانا ما روحتش، او في مناسبة مثلا وانا ما روحتش عشان الاختلاط مثلا. يعني التزمت احنا يعني الاول كنت عادية بس بعد كده التزمت، فهم مش متأقلمين يعني مع الوضع اللي أنا بقيت فيه دلوقتي.
جزاك الله خير، أجاوبك إن شاء الله. عندي سؤال آخر؟ ماشي. السلام عليكم.
سلام.
أيوة السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل يا أختي.
والله كنت ننسى أسألك سؤال.
قول يا أختي.
أنا والدتي جيت في اليوم حطت لها نقوط بتاع الضغط على حسب ان هي طلعت بتاع الضغط عالي، وجت في اليوم ده ماتت، هل يبقى كده ذنبها في رقبتي؟
ليه بتقولي كده؟
انا اصلا شايله ذنبها ان هي في اليوم ده انا اديتها وخدت لنفسي على حسب اللي هي نقوط ضغط نقوط ملين، وهي اساسا طلعت نقوط ضغط وهي ماتت في اليوم ده، السكر كان عالي والضغط عالي.
هو الضغط هو سبب الموت يعني؟
لا، هما ما جم حللوا لها في البيت لقوا الدم بتاعها غامق، قال لها ابدا ماتت موتت ربنا، بس هل كده يبقى ذنبها في رقبتي؟
هجاوبك ان شاء الله. عندك سؤال اخر؟ ماشي. احنا قلنا اخت بتسأل عن زكاة المال على الاموات، زكاة المال لها مصارف محددة لابد من إخراجها فيها، فزكاة المال حق الله تبارك وتعالى في مال الغني يخرج للفقير، للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الأصناف المذكورة في الآية، وليس فيها أتصدقي على الأموات. زكاة إذا أردت أن تقومي بصدقة عن الأموات فهذا ليس من الزكاة، لا تخرجي هذا من الزكاة، وإنما من باب الصدقات، الصدقة عن الميت. على الراجح من أقوال أهل العلم أنك إن وهبت الثواب إلى الميت فإنه يصل إليه بإذن الله تبارك وتعالى وتثابين على ذلك. أما الوالدة توفيت، الأخت أيضا سألت عن إيه؟ عن مشاكل بينها وبين أهلها بسبب التزامها بدين الله تبارك وتعالى. الصحيح أنه أنك ينبغي أن تتمسكي بما أمرك الله تبارك وتعالى به من الحجاب ومن الستر والعفاف، وإذا خصوصا عن أمام الرجال الأجانب، وأقصد بذلك أقصد بالأجانب زوج الأخت وخطيب الأخت الثانية فهؤلاء من الأجانب الذين لا يجوز لك أن تنكشفي عليهم، وبالتالي ليس عليك حرج في أن لا تنكشفي عليهم وألا تشتركي معهم في معصية الله تبارك وتعالى بأي صورة من الصور، خصوصا إذا كان هناك احتفال مثلا بأعياد الميلاد أو حتى هناك احتفال بعيد الأم كما سيأتي سؤال مبعوث لنا هنجاوب عليه. أي معصية إن كانت أي مخالفة للسنة فلا تشاركي فيها، ولكن أنصحك أيضا بحسن التعامل مع الوالدين، وأنصحك بدوام التواصل معهما وإظهار اللين لهما، وتأمري بأمر الله تبارك وتعالى الذي أمرنا بأن نخفض لهما الجناح من الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالتزمي بأمر الله تبارك وتعالى، وانصحي لأختك الكبيرة، وقولي لها إنما أفعل ذلك طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وانصحي لأهلك وكوني رفيقة في نصحك، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فإن أحسنت أحسن الله تبارك وتعالى إليك ووفقك في ذلك، وكنت سببا لهداية أهلك كلهم، والله ولي التوفيق. أما الأخت اللي بتسألنا عن مسألة أنها ماتت ووالدتها ماتت بنقط الضغط، فأنت قلت أنها لم تمت بذلك، فلماذا تتحملين وزرا؟ وإن فعلت فأنت فعلت مخطئة، فأين الوزر إذن؟ أنت أعطيتها شيئا من الدواء خطأ وليس له تأثير، فليس عليك وزر، وإنما عليك أن تكثرين الاستغفار لها ومن الدعاء لها، وأن تحسني إليها بعد موتها بأن تصلي ما يوصل من جهتها، أن تحسني وصال من كان يوصل من جهة الأم، وأن تكثري من الصدقة عنها أو الحسنات والطاعات التي تتقربي إلى الله تبارك وتعالى بها، وتهب الثواب لأمك طاعة لها أو طاعة لله عز وجل وإحسانا إلى الوالدة. أما الصيام، الأخت سألتنا عن الصيام عن الوالدة التي توفيت، فإن كنت لا تقدري أنت على الصيام عنها فانظري في أحد من أقاربك يصوم عنها، ولا يلزم أن يصوم الولد فقط عن الوالدة، ممكن يقضي الصيام عنها ولدها أو ابنها أو ابنتها أو غيرهم من أقاربها، يقضي عنها الصيام صيام هذا اليوم، ولا يصح لك أن تتصدقي عنها، فإنها واجب عليها هذا اليوم، يجب عليها قضاؤه، يعني هي خلاص هي انتهى أمرها، فارفعي عن والدته هذا الأمر وأدي عنها هذا الواجب بأن تصومي عنها، فإن عجزت عن ذلك فاجعلي غيرك يقوم بهذا الأمر. نعود إلى الآية، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأنا أقول إن مسألة التحايل على شرع الله تبارك وتعالى خطر كبير، أن يتحايل الإنسان على الحرام، يعني يعرف أن ده غش ويتحايل عليه ويسميه بغير اسمه، يعلم أنها رشوة ويتحايل عليها ويسميها بغير اسمها، يعلم أن هذا احتكار حرمه الله عز وجل للسلع ويسميه بغير اسمه، يسميها تجارة وشطارة وحاجات من هذا القبيل، يتحايل على الحرام ويسميه بغير اسمه، فيقع في غضب الله تبارك وتعالى وفي سخط الله عز وجل. فإيانا والتحايل على أمر الله وتبديل ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. أما إمام ابن العربي رحمه الله فقد ذكر بعض الأمور المتعلقة بتفسير هذه الآية، وقبل أن أذكر تفسير الإمام ابن العربي رحمه الله أذكر أخ بيسألنا بيقول عن حكم تعزية وتهنئة الكفار بأعيادهم. أقول أنه أما التعزية أن يكون الرجل له جار نصراني أو جار يهودي أو أحدا من المشركين، فهل يجوز له أن يعزيه في مصيبة نزلت به في موت أحد له؟ بنقول اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من منع ذلك مطلقا ولم يرى في ذلك ويراه محرما، ومنهم من قال يجوز إذا كانت هناك مصلحة من وراء ذلك كدعوتهم إلى دين الله عز وجل وإظهار سماحة الإسلام وحسن العشرة وأداء الحقوق إذا كان هناك جيران أو أرحام أو غير ذلك، ومنهم من جوز مطلقا وليس حتى للمصلحة، وهذا من يعني إيه سماحة الإسلام. والصحيح أنه يجوز إذا كانت هناك مصلحة من وراء ذلك بأن نعزي الكافر، وألا نقول له قولا أن نختار الألفاظ التي تتناسب مع حاله، كأن أقول له مثلا البقاء لله، إذا كان عنده ميت مثلا أقول له البقاء لله، أو أقول له لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر، هذه الكلمات التي تتناسب مع وغيرها ممن كان من جنسها تتناسب مع حال المعزى. وأما التهنئة بشيء من أمور الدنيا، أن يهنئه على شيء حصل له من أمور الدنيا، أيضا فلا حرج في ذلك إذا لم يترتب على ذلك مودة ومحبة قلبية محرمة. وأما التهنئة بالأعياد فلا يجوز مطلقا، لأن الأعياد فيها من العادات وفيها من العبادات، العيد دائما ما يعبر عن شعيرة ويعبر عن اعتقاد، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يوافق غيره في اعتقاده، فالمسلم له اعتقاده الخاص وله دينه الذي يؤمن به ويصدق به، مستوحى من كتاب الله تبارك وتعالى، مأخوذ من النبع الصافي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يوافق أحدا على اعتقاده الباطل الذي يعني ينم أو الذي يعني يتضمنه عيده في كل حين. أي دين غير دين الإسلام كل مناسبة وكل عيد تنم عن اعتقاد، فلا يجوز للمسلم أن يقر الكفار على أعيادهم. أخ تاني بيسأل، طبعا سألة متكررة جدا الأسئلة دي، مسألة الوقوف دقيقة حداد على الموتى، هذا لا يجوز لا عند لا على الميت المسلم ولا على الكافر. نعم، أيوة، السلام عليكم. تفضل يا أخ أحمد.
لو سمحت عاوز أسأل مثال بس عن شراء المدد التأمينية.
عايز أسأل عن إيه يا فندم؟
شراء المدد التأمينية.
شراء
هذا الشيء المدد التأمينية شغال في مكان معين ومتأمن عليها
من الجهة الحكومية. تشتري المدة التأمينية من الجهة الحكومية؟
لا، أنا قطاع خاص مثلا.
أنت شغال في قطاع خاص وتشتري مدة تأمينية من إيه؟ من شركة تأمين؟
لا، الشركة مثلا يديها مثلا على عدد سنين أنت مشتغلها مثلا، وبدلت عدد المدة اللي أنت شغالها مدة قد ما في شهر 8 سنين، بدلت 8 سنين جاهم يعني.
طيب، ما هو هي بتأمن عليك، أنا أقصد أقول أنت تأمينات ومعاشات يعني من التأمين والمعاش.
أيوه.
تشتري مدة من التأمينات والمعاشات.
بالخصوص يعني شركة تخصم مثلا لحد ما توصل 60 سنة مثلا بمقدار مبلغ معين في الشهر يعني.
أجيبه.
ولا حرام؟
أيوه نعم، أجيبك إن شاء الله. أجيبك. أنا الأمر إذا تعلق بالتأمينات والمعاشات فهذا من باب الإرفاق والإعانة، وإنسان إذا دفع بزيادة من أجل أن يأخذ معاشا بعد ذلك عندما يكبر سنه فهذا من باب الإرفاق، والله تعالى وهو جائز والله تعالى أعلى وأعلم. أما إذا كان الأمر متعلق بشركات التأمين وشراء بوالص التأمين والتعامل مع شركات التأمين التجارية فهذا لا يجوز والله تعالى أعلم. كنا نقول ونجيب بعض الإخوة اللي بعتين لنا أسئلة على الإنترنت، أما الوقوف دقيقة حداد فالصحيح أن هذا لا يجوز في حق المسلم ولا في حق الكافر. ومن يحتج علينا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مرت به جنازة ليهودي فقام صلى الله عليه وسلم فلما قالوا له إنه يهودي قال أليست نفسا، فهذا ليس فيه حجة، لأن هذا كان عند مرور الجنازة، وهذا تعظيما لأمر الموت، وهذا تعظيما لأمر الموت فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه. أما أن يشرع للناس أن يقفوا دقيقة حداد لأيام معدودات أو لأيام معينة بعد موت الميت، فهذا لم يرد لا في كتاب الله، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من أصحابه الكرام، فهذا غير جائز لا في حق المسلم ولا في حق الكافر. أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم الله وبركاته.
الأخ محمد اتفضل.
شيخ محمد، إن شاء الله لنا والدنا متوفي.
أيوة نعم.
بقاله بسنة وشوية عوت، وبنروح له كل يوم جمعة بعض الصبيان يعني بيقروا الفاتحة وكده، هل ده في حاجة من الحرام أو صحيح أو هو الصح يعني؟
كل جمعة تجتمع وتذهب إليه؟
آه، بعد ما نصلي الجمعة بنروح نقعد شوية ونقرأ الفاتحة للأموات وهو يعني.
طيب اسمع الإجابة. جزاكم الله خيرا على بركم بأبيكم وعلى حسن فعلكم، على أنكم يعني تتذكرونه وتدعون له وتستغفرون الله له، لكن ليس مشروعا لكم أن تجتمعوا كل يوم جمعة وتذهبوا إلى الميت بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزور الموتى، قال قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فأمرنا بزيارتها ولكن لم يأمرنا أن نعتادها، يعني أن نجعل لنا يوما معينا نذهب فيه إلى الميت لكي نزوره أو نستغفر له الله عز وجل. فأنتم فعلتم شيئا طيبا بأن تدعوا الله له وأن تستغفروا له وأن تكثروا من يعني فعل الخير وتهبوا الثواب له، لكن ليس من الخير أن تجتمعوا كل يوم جمعة وتذهبوا إليه، بل اجعلوا هذا أمرا منجما، يعني أمرا مختلفا متفرقا حسب كيفما اتفق، يعني وليس في يوم معين وليس في موعد محدد ولا كل يوم كذا نجتمع ونذهب إليه، وإنما كيفما إيه اتفق تذهبوا كلما قست قلوبكم أو أحسستم بالقسوة اذهبوا إلى المقابر، فإنها ترقق الإيه القلوب. وفي نفس الوقت لا تنسوا أن تدعوا لأبيكم، فإنه لا يلزم تذهبوا للمقابر من أجل تدعوا إليه، ادعوا إليه في كل مكان، استغفروا الله له وسوف يصل إليه هذا الاستغفار، ادعوا الله له وسوف بإذن الله يصل إليه هذا الدعاء نفعه، يعني يصل إليه نفعه، افعلوا الخير وهبوا له الثواب وسيصل بإذن الله تبارك وتعالى إليه نفعه. فإن الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن الميت ينتفع بالعمل الصالح الذي يفعله أقاربه من حج وعمرة وصيام وغير ذلك من العبادات، إلا الصلاة، إلا الصلاة، فإنه لا يجوز لأحد أن يصلي عنه الفرائض التي فرض الله تبارك وتعالى عليه. فالصحيح أنه إيه قال أننا لا نعتاد شيئا، ودي جزئية مهمة جدا، أننا لا نعتاد شيئا لم يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة العيد ده في حد ذاته، العيد أمر يعني منصوص عليه، العيد النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وكان أهلها يلعبون في يومين، فقال ما هذان يومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال لا، قد أبدلكم الله، يعني هم كانوا يلعبوا فيهم في الجاهلية فقط ويوسعون فيهما على أولادهم، فقال لا، إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. فإذا كان كذلك فلا يجوز للعبد أن يحدد يوما معينا يعتاده لأي مناسبة كانت، يعني مثلا يقول احنا عندنا يوم عيد الايه الأم ويوم العيد ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك.
اسال.
يعني داعي اخ لك داعي الى الله دخل مسجد لكي يعطي درسا في العقيده
ما شاء الله.
تكلم مع ناس وقال لهم بان هناك بطاقه منتشره في الاسواق تباع بسبب البطاقه المحمديه. طبعا لا يعني تخفى البطاقه هذه عنكم بارك الله فيك، لا تخفى عليكم هذه البطاقه.
نعم.
وفي المشكله الان بقى ان بالامس علمت ان هناك جواز سفر برضو ايضا خرج للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش عارف هم
ايه بالظبط.
فطبعا التكلم
ويروج هذا على
يعني حتى تدبير فصيله الدم نور، ارجو التعقيب وتفريغ الناس بارك الله فيك، ولذلك لو ياخذ هذا التعقيب وهذا الكلام من وقتك يعني شيء. الله يحفظك،
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. وخلونا شويه نقول نعقب بس على الـ على الـ على الكلام ماشي. الـ 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 هذه الخرافات والخزعبلات التي تنتشر بين الناس، اقول بين عوام الناس الذين لم يحسنوا التوحيد ولم يحسنوا التعلق بالله تبارك وتعالى والتأسي برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. انت عند اذا اردت ان تقترب من الله عز وجل وأن تقترب في مجلسك من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فعليك بحسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلن تنفعك الأذكار المخترعة ولن تنفعك الأقوال المبتدعة التي لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مردود والله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذي يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقرب به إلى الله عز وجل فهو رد مردود. ما فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأقوال التي ليست على هديه والأفعال التي ليست على هديه مردودة. الرجل الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه ويخترع ويظن أنه يتقرب إلى الله والله لا يزداد من الله إلا بعده. هاتونا بدليل على ما تذكرون من أقوال وأذكار وأفعال تظنون أنها تقربكم من الله عز وجل. لا بطاقة ولا جواز ولا غير ذلك من الأمور التي ما تزيد الناس إلا بعدا. تعلقوا بالله عز وجل وتوجهوا إليه ولا تدعوا إلا إياه ولا تتوجهوا إلا إليه سبحانه وتعالى ولا تستغيثوا إلا به ولا ترجوا إلا الله عز وجل. فإنه ليس بينه وبين الله بينك وبين الله حجب وليس بينك وبين الله هناك من يمنعك ويحول بينك وبينه، ليس عنده بوابين جل في علاه. توجه إلى الله تبارك وتعالى وادعوا الله تبارك وتعالى ولا تجعل أحدا بينك وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم بينك وبين الله في أداء وفي الأداء والبيان، في يهديك الطريق ويعلمك الطريق. ويسد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتوجه إلى الله عز وجل، وهو الذي قال لنا الدعاء هو العبادة. قال الدعاء هو العبادة. قال جل وعلا: وإذا سألك العبادي عني فإني قريب. حتى ما قال قل إني قريب، قال إني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس بينك وبين الله أحد، فلا تتوجه إلى الموت، لا تتوجه إلى الرسول بدعائك أبدا، وإنما توجه إلى الله عز وجل. وكذلك لا تتوجه إلى الموت ولا تدعو غير الله تبارك وتعالى، وإنما سأل الله عز وجل من فضله. ولعل هذا الأمر يعني يحتاج إلى مزيد من البيان، لكننا نعقب على هذه البطاقات المخترعة، بطاقات الخضراء والحمراء والصفراء. هذاك أمر لا علاقة له بشرع الله تبارك وتعالى، وإنما نحن نتأسى بما جاء في هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وأختم هذه المقالة يعني هذا الدرس بالإجابة على السؤال المبعوث إلينا فيما مشروعية عيد الأم. وأقول أن الأم ينبغي أن تراعى كل يوم كل ساعة كل دقيقة. ينبغي أن يتوجه العبد إلى ربه تبارك وتعالى ويتقرب إليه ببره لأمه، فإن الله أمره بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. النبي صلى الله عليه وسلم حض الناس على ذلك صلى الله وسلم عليه. فينبغي أن تكون الصلة مستمرة بيننا وبين الأمهات. ليس لا يفرط العبد طيلة العام في أمه لا يسأل عليها ولا يتفقد أحوالها ولا ينظر في حوائجها ولا يبحث عنها ثم يأتي في يوم من الأيام ويحدد يوم ولك أصل ده يوم عيد الأم نفتكرها بقى. هذه الحضارة الغربية الفاسدة المنحرفة التي قامت على العلاقة المادية فقط، التي لا تعرف الرحم ولا تعرف الأرحام ولا تعرف الترابط ولا تعرف الأسر ولا تعرف بر الوالدين، وبالتالي مزقت المجتمعات من الداخل. ونحن نرفض هذه المبادئ وهذه الحضارة وهذه مبادئ هذه الحضارة المنحرفة، ونقول أنه ينبغي لكل مسلم يتقي الله تبارك وتعالى أن يلتزم أمر الله عز وجل وأن يبر والديه وأن يحسن إليهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، يعني هذا أمر من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى، خصوصا عند كبرهما وعندما يبلغان من العمر عتية يحتاجان عندئذ إلى شفقة الولد وإلى رحمة الولد. في كل يوم يبحث الرجل عن والده. ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه ذكر أن هناك رجل يعني أنقذه الله من الهلكة بأنه كان يبر والديه، وأنه كان يأتيهما بغبوقهما يعني بشيء من اللبن ليسقيهما يعني شيئا من هذا اللبن طاعة لله تبارك وتعالى وتقربا إليه جل في علاء. فنحن لا نحتاج إلى هذه الأعياد المخترعة ولا نحتاج إلى هذا المعنى. نقول أن الأم مكرمة في كل يوم وفي كل وقت، وهذا هو ديننا وهذا ما ننتسب إليه ونتشرف به. يعني نكتفي بهذا القدر ونستكمل كلام العربي رحمه الله في آيات الأحكام في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والإخوة إذا أرادوا أن يتواصلوا معنا على صفحتنا في الفيسبوك يبعثوا إلينا بالأسئلة، وعلى قناة الخليجية يبعثوا إلينا SMS ونحن بإذن الله نجيبهم فيما نعلمه ونفوض العلم إلى الله عز وجل. الله فضله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قولنا علم يفتي.